كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العلي العظيم
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي
لقلب ذاب في جنبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر.
الحلقة الخامسة عشرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله بكل سعادة ونصر مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تولد شمس انتصار الثورة الإسلامية إلا بالتضحيات الجسام التي قام بها أبطال أرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث سيذكرهم التاريخ في ربوع هذا الوطن. لا شك أنها دعوات الحاج حسيني التي حفظت ولده محمود من أيادي الأعداء، ولكنها لا زالت تتآمر وتحيك للإيقاع بأفراد التنظيمات الإسلامية من السجناء والمعتقلين. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعي هذا المسلسل، سنتواصل مع الأحداث والإرهاصات المفاجئة، فتابعونا.
أنتم أيها الواقفون هناك ماذا تفعلون؟ هيا تفرقوا، أمامكم فقط فرصة 15 دقيقة. هيا اذهبوا وتنعموا بهذا الهواء الطلق. يا مساكين، لا تدعوني أهدي إليكم وأضربكم بهراوة هذا. هيا.
لما أراك سارحا يا سيد محمود؟
لا لا، ليس مهم.
عندما رأيتك في اليوم الأول مع تلك الجروح التي كانت تغطي وجهك ويديك من آثار التعذيب،
أنا قلق بعض الشيء يا سيد عماد.
قلق؟ لماذا؟
في المرة الأخيرة من التحقيق كان الوغد نادر يهددني بصراحة.
يهددك؟ طبعا هذا هو ديدانهم، ترى هل تتوقع منهم غير ذلك؟
يا سيد رحمتي، لست قلقا على نفسي، بل إنه كان يهددني بتعذيب أهل بيتي. طالما لم ينفعهم تعذيبي، أخشى أن يوجهوا حربتهم نحو أفراد أسرتي. أمي ما زالت تشكو من ألم في قلبها، لا أدري. فأنت أدرى بهم يا سيد عماد.
نعم.
إنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بأي شيء وبأي من المبادئ. إنهم لا يرحمون أحدا ولا يشفقون. إنهم مجموعات عميلة لا يهمهم سوى الاحتفاظ بالتاج الملكي لهذا اللعين.
لقد سمعت أنهم دخلوا حانوت أبيك للتحقيق معه مرة أو مرتين.
إذن قلقي هذا كان في محله. ترى لماذا لم تخبرني به من قبل يا سيد؟
لا تقلق يا سيد محمود، إذ لم يطرأ حدث مقلق يا سيد محمود.
إذن ما هي القضية يا سيد عماد؟
يمكن القول إنه لم يكن مهما، إذ إنهم كانوا يبحثون عن السيد مصطفى ليعتقلوه.
وهل اعتقلوه؟
لا، الحمد لله لا، إنهم لم يعثروا عليه.
إذن سوف لا يتخلون عن أبي.
معلوماتي تقول إنهم لا يريدون سوى مصطفى، ولم يجدوا شيئا في حانوت أبيك ينفعهم.
ولو يحصلون على أدنى ذريعة من أبي، فإن الأزمة ستتفاقم يا عماد.
إن أباك منذ عام 1963 يحمل ومن معه من رفاقه راية الجهاد ومحاربة الظلم، وجرب الكثير في هذا السبيل. إذا لا تخف، فهو ليس حديث العهد بهذا الجهاد الشعبي المتواصل.
في المقابل يا سيد عماد، أخذ النظام الجائر يكشر عن أنيابه أكثر مما مضى.
أجل، فهو رغم كل ممارساته التعسفية خلال العام الماضي لم ينجح في محاولاته، بل اشتد الشعب حماسا وإصرارا على ضرورة مكافحة الظلم وهدم قناع الملكية المنهارة أصلا. إلا أنه أي النظام ينوي الدخول في متاهات لعبة جديدة.
ترى أية لعبة تقصد؟
نعم، اسمع اسمع، إنه يريد عبر عزل حكومة هويدا رئيس الوزراء افتعال لعبة جديدة، وهذا يدل على وشك انهياره عاجلا أم آجلا. إن الشاه وحاشيته يتصورون أنهم بعزلهم رئيس الوزراء البهائي أمير عباس هويدا يستطيعون خداع الشعب الواعي.
وهل تتصور يا سيد عماد أنهم بإظهارهم حكومة هويدا حكومة مفسدة سيبلغون ما يتوخونه؟
الحمد لله الذي جعل إمامنا الخميني أكثر وعيا منهم لكي لا يفلحوا في مراوغتهم الشعب وخداعهم له. كن واثقا يا محمود أن النظام آفل نجمه، ولا ينفعه تغيير أحجار لعبته السخيفة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم، أرجو أن يكون كما تريده جماهير الشعب.
ترى ما بك يا ولد، فلتكن ثقتك بالله
ونعم بالله.
إنهم يتشبثون بشتى الحيل كي ينالوا من معنوياتك في هذه الزنزانة، إذن لا تدعهم يفلحوا في مسعاهم. فأنت نجل الحاج عبد الله الحسيني، كن صامدا يا محمود.
الحق معك يا سيد عماد، الحق معك.
أنتما الاثنان لما أراكم جالسين؟ أي تحرك وانخرط في صفوف الآخرين. هيا هيا تحرك يا وغد.
الوغد أنت وأسيادك.
ماذا قلت يا حقير؟
هدأ من روعك يا محمود، ليس مهما، إنه يشعر بالتعب والضجر.
لا، إنه ليس ضجرا بل هو عنيد. أنت الذي قضيت عمرك كله في هذا المكان، أخبره بأني عالجت الكثير من العنيدين في هذه الزنزانات.
أجل أجل، معه حق يا محمود.
سألقنك فيما بعد درسا. هيا تحركوا، هيا
طيب،
هيا
طيب.
لا تقفوا هنا طيب. هيا
هدأ من روعك يا ولد، هدأ من روعك يا محمود، فهؤلاء المساكين كلهم صفر على الشمال. ما زلت غير قادر على الوقوف على قدميك، ها؟ إذن لا تحاجر هؤلاء.
ترى لما لم يهجم علي يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعاند يا ولد، كن واثقا أنه في المرة القادمة سيفرغ جهام غضبه عليك. يتحرك يا عزيزي، تحرك، فهؤلاء مساكين، عليك أن تعطف عليهم، لا أن تحاججهم أو تعاندهم. أجل يا ولد، هيا هيا تحرك قبل أن يقترب منا. هيا
أنت يا هذا، هيا.
ماذا حدث؟
أنت لا شأن لك به، تحرك واذهب إلى زنزانتك، قلت لك هيا تحرك.
اذهب اذهب يا سيد عماد، اذهب.
الحق مع هذا الوغد، اذهب ولا تتدخل فيما لا يعنيك.
أنت الوغد يا من لا أب له.
اخرس أيها اللعين، اخرس.
يا لعين، ما شأنك وهذا؟
يا إلهي،
عليك بهذا كي لا يقترب.
إن لم يكن لكم دين هل يكن لكم ذروة من الشرف؟ اتركوني وشأني، اتركوني وشأني.
للأسف إنهم أمروني بتسليمك إليهم حيا، وإلا هيا تحرك.
سيد عماد،
ليس مهما، ليس مهما.
اللعنة عليكم.
أنت يا رجل، قبل أن أرديك قتيلا هيا تحرك وادخل زنزانتك ولا تخف، فنحن لا نريد سوءا بهذا العنيد أبدا، لا تخف. هيا تحرك.
ترى إلى أين تأخذني؟
صح ولا تتكلم.
ترى لما ضربت بالهراوة على رأس ذلك الرجل؟
قلت لك صح، ولما توقفت يا هذا؟ هيا.
رجلاي تؤلمانني وأن قدمي مجروحتان وملتهبتان.
دع عنك هذه الألاعيب.
يداك متطاولتان في حين يداي مكبلتان وعيناي معصبتان.
هيا تحرك.
وماذا لو لم أتحرك؟
للأسف طالبني الدكتور بتسليمك إياه سالما غانما، وإلا لقنتك درسا.
ماذا فعلوا بك حتى بت اليوم تفرح بإيذاء الآخرين وتعذيبهم؟
اسمع أيها المعلم، أراك تروم إثارة غضبي.
إذن تقرر تسليمي إليه سالما غانما، أليس كذلك؟
اخرس يا هذا.
أتدري ماذا سيكون مصيرك ومن معك فيما لو تغير الوضع؟
هيا تحرك.
أسيادك يفرون، أنت وأمثالك باقون، أتعلم ماذا سيفعل بكم هذا الشعب؟
أراك تريد تحطيم أعصابي. هيا تحرك يا لعين، هيا.
ضربتك له كانت ظالمة، مهما يكن فهو بعمر أبيك.
لا تحزن، فعماد رحمتي ذاك يتحمل أكثر مما رأيت.
أترك هذه المهنة يا رجل وأنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
وما تدري أنت يا هذا عما تحملته من مشاق.
كانت لك حياة شاقة، أليس كذلك؟
لما لا تتركني وشأني؟ هيا تحرك بسرعة، قلت لك تحرك.
لست قادرا على ذلك، فإن قدمي مجروحتان من أثر السياط.
تبا لك، فأنت حامل شهادة الدكتوراه، من جاء بك إلى هنا؟ هيا تحرك.
جراح قدمي تمنعني من المشي، لقد جاءوا بي إلى هنا زورا وبهتانا. وماذا عنك؟ أنت الذي جئت به بقدميك.
يا لك من آدمي عنيد. عن أي مهنة تتحدث يا لعين؟ أتظن أني براحة وأمان؟ لدي مرتب شهري ضعيف، ولكن ماذا خلف هذه الجدران؟ لقد تركت القرية حاملا آمالي الذهبية إلى طهران، بعد أن لفظ أبي أنفاسه الأخيرة وسط مزارع الملاك الكبار وأصحاب الأراضي الزراعية. في اللحظة الأولى خيل لي أن أبي قد غط في النوم وسط مزرعة القمح. كنت في الثانية عشر من عمري، ومن ثم جاء رجال ملاك المزارع ورفس أحدهم أبي بقدمه سابا إياه ظنا منه أنه نائم، فتقدمت نحوه وإذا به ضربني في بطني فسقطت على الأرض أتلوى من الألم. وفجأة صرخ أحدهم قائلا: إن سيف الله، أي أبي، قد فارق الحياة، آه من هذه الدنيا الغدارة.
رحم الله أباك.
ماذا؟
قلت رحم الله أباك.
كنت في السادسة عشر من عمري، زودتني أمي ببعض الزاد لطريقي إلى طهران، ففيها بدأت مأساتي وكذلك شقائي. عملت عند أحد مهندسي البناء، في الحقيقة أنه لم يكن مهندسا، ولكن الناس كانت تناديه بالمهندس. بنى بيتا بل قصرا، وبعد مرور ستة أشهر منح الجميع أجورهم إلا لعدد من الصبية والفتية، وأنا منهم.
عجب.
لو أراه مرة أخرى في حياتي
صدقني.
قلت كم كان عمرك؟
حوالي 16 عاما. خلاصة القول، كنت عاطلا عن العمل لبعض الوقت، وفجأة أخبروني بوفاة الوالدة. أقصد والدتي، وذلك في أحد المقاهي الذي كنت مدينا لصاحبه بمبلغ كبير. وبينما كنت سارحا في أوهامي وأحزاني، وإذا برجلين أنيقين دخلا المقهى، وفر شاب من المقهى مسرعا خوفا من ذلكم الرجلين. ولكني في تلك اللحظة نسيت نفسي، فطاردته حتى بلغته وانقضضت عليه ضربا دون أن أرى سببا لذلك.
عجبا.
وفي هذه الأثناء وصل ذلكما الرجلان فاعتقلاه وأخذاه معهما، وأنا كذلك بعد أن منحاني 50 تومانا. ثم دخلت الخدمة العسكرية، ومن ثم جئت إلى هنا. لقد تأخرت، هيا تحرك، هيا تحرك.
حسنا حسنا. هل تعلم أن الذين يودعون اليوم في هذه السجون إنما للدفاع عن أناس مظلومين مثلك، يعذبون ويسجنون؟
أنا لا علم لي بهذه الأشياء أبدا. أجل، لا أعلم شيئا. طيب، دعك مني يا هذا، دعك.
كم كان يعجبني رؤيته عن كثب. للأسف، ماذا لو كنا قد وجدناه قبل مماته حتى ننتزع منه معلومات ثمينة؟ ولكن طالما لم يكن في أوروبا ليفرح ويمرح ويسيء إلى ساحة صاحب الجلالة، فمماته أفضل من حياته آلاف المرات. تفضل.
سيدي، لقد جئت به.
أدخلوه، هيا.
نعم سيدي.
إن ردود فعلي ستكشف لنا الكثير.
سيدي.
انتظر خارج الغرفة.
نعم سيدي.
السلام عليك يا أستاذ. لماذا أراك واقفا؟ تفضل تفضل واسترح.
أظن أنني أبلغتك بكل ما كان لدي من كلام وحديث.
دع عنك هذا الخلق السيء واسترح يا دكتور. هي
ترى متى تنتهي هذه اللعبة؟
اللعبة؟ فنجان من القهوة يعيد النشاط إليك. تفضل.
إنكم أخذتموني من السجن بعيون معصبة ويدين مكبلتين داخل سيارة جالت بي الشوارع كلها، ربما إلى صحراء أو منطقة بعيدة لتطلقوا علي رصاصة الخلاص.
ناق حق يا دكتور، فقد قضيت أتعس أيامي حياتك، ومن حقك أن تغضب علي، لأن السجن عادة لم يكن مكانا مناسبا ولن يكون، خاصة بالنسبة لشاب قادم من أوروبا.
هل هذا النمط من التعامل بدعة جديدة في مهمتك؟
يا حضرة السيد محمود حسيني، أتوقع منك أن تتفهم مكانتي. إنك شاب مثقف عائد من بلاد الإفرنج، بعد أن أكملت دراستك وتعرفت على حضارتها، ترى كيف لي أن لا أقدر شأنك؟ ها؟
قدماي مجروحتان.
أنا
آلام بدني كله تكاد تقضي علي. يبدو أن رجالك لم يكونوا قد تعرفوا بعد على مظاهر خلقك الرفيع حتى يكفوا عن تعريضي لأشد أنواع التعذيب خلال أسبوع كامل. يا سيد نادري، عفوا يا دكتور نادري،
ماذا؟
يبدو أنني الآن قد أثقلت عليك.
تفضل تفضل واشرب القهوة.
حينما كنت قابعا في زنزانتي كانوا يرشون وجهي بالماء كل 8 ساعات حتى يعاد إلي الوعي. والآن هذا الفنجان من القهوة، لا أفهم مدى جدوى.
ما أروعك يا دكتور، لو كنت التقيت بك قبل هذا وفي مكان آخر لكانت صداقة حميمة تقام بيننا.
ربما يكون الحق معك، ولكن لا تربطني معك أي عداوة، بل بت أشعر بالضجر من هذا الوضع.
أعلم وأعلم بأنك تحملت الكثير خلال هذه الفترة، ولكن كما أسلفت أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، فأنا وحدي لست المسؤول عن كل تلك المصائب التي لحقت بك. يا دكتور، أنا لست من دون قوانين هذه البلاد.
ولكنك ركن من أركان هذا النظام.
أجل أجل، إنني ركن صغير من أركان هذا النظام، وتعهد لي بعض المسؤوليات. صحيح، أنا لا أنكر أن النظام لا يخلو من النواقص، إلا أنني في المقابل لا أحبذ رؤية جماعة من المخربين والرجعيين تقف حجر عثرة أمام تقدمي ورقي البلد. هذا هو ما أعتقد به يا دكتور حسيني.
إن الذي لا أفهمه هو دوري أنا في هذه القضية. لابد أنك تصورني من المخربين والرجعيين.
لا لا، ليس كذلك.
لا تقل هذا يا دكتور نادري.
ماذا؟
إذ لو لم يكن هكذا لما تصرفتم معي وآخرين من أمثالي بصورة لا تتعاملون بها مع الحيوان حتى. لابد لي أن أقضي أياما طويلة حتى أستعيد وعيي ونشاطي.
انظر انظر إلى هذه الصورة وألقي نظرة فاحصة عليها. هيا يا دكتور.
إنه حادث الصدام.
ألا ترى آثار الإطلاقات على جسد السائق؟
لم يكن لي علاقة بالسلاح أبدا.
أرجوك أرجوك يا دكتور حسيني، لا تستهزئ بالحادث، إنه جسد أحد رجال الشرطة، ومهمته بطبيعة الحال صيانة أرواح الناس وأعراضهم. أترى آثار الرصاصات في جسده؟ إنها أطلقت من قبل جماعات تدعي إنها من الجهاديين الدينيين، وتعلن دوما في التجمعات وداخل المساجد أنها تواصل عملا ثقافيا. هل إن استقرار هذه الرصاصات في جسد هذا الشرطي يمكن وصفه بعملية ثقافية يا دكتور؟
لا ريب أنه عمل غير إنساني.
إذن امنحنا الحق أن نراقب عن كثب الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.
ولكني لم أدخل بلادي عن طريق التهريب حتى تعاملوني هكذا.
لا تنظر إلى القضية بأبعادها الفردية يا دكتور، إذ كان من حقنا أن نشك بأمرك.
عن أي حق تتحدث؟
مهما يكون فأنت كنت على اتصال دائم بعنصر نشط داخل الجماعات الجهادية خارج البلاد، وهو وحيد موسوي.
لو أنت واثق جدا من هذه العلاقة بيني وبين تلك الجماعات، ترى ما معنى هذا الحوار وهذا الجدل؟ إذ كان عليك في اليوم الأول من اعتقالي أن تقضي علي.
انظر إلى هذه الصورة، انظر.
أيها المحترم، دع عنك هذه اللعبة.
إنها ليست بلعبة. انظر إليها.
إنه مقتول.
إنه هو ذلك الذي تعرفت عليه، أليس كذلك؟
قلت لك من قبل أنني التقيت به لمرة واحدة فقط.
أنا آسف لمقتله.
ولماذا؟
لأننا لم نكن نملك وثائق دامغة ضده.
إذن ألهذا السبب قتلتموه؟
لا لا، لأنه لم يقرر دخول البلاد مثلك بصورة قانونية. هل تدخن؟
لا شكرا.
مهما يكن كان وحيد موسوي أحد أصدقائك.
علميا كان رجلا مثقفا بارزا.
آسف، فأنا أيضا أعلن أسفي لموته، لأن هؤلاء بمقدورهم خدمة هذا الوطن، وشخصيا لا أحبذ مقتلهم.
لا أدري ما الذي يجب قوله.
إنه لم يكن ينوي دخول البلاد بصورة قانونية، وحينما أراد الدخول عبر الحدود العراقية تعرف عليه رجال الأمن، وكان بإمكانه أن يبقى حيا لولا مبادرته للهروب. لقد كان يحمل مسدسا يا دكتور.
إنكم لم تنصفوا.
ترى لماذا؟
كان بمقدوره أن يدرس في الجامعة طلابا كثيرين.
ولكن يبدو أنه كان ينوي إعداد طلاب إرهابيين.
إنكم جئتم بي إلى هنا لتخبروني أيضا بمقتل هذين الاثنين.
لدي أخبار أخرى أفضل من هذه يا دكتور.
ألديكم صورة أخرى تكشفون لي عنها؟
أنا لم أكن مخطئا، فأنت رجل رائع يا دكتور.
ماذا علي أن أفعل؟
حسنا، بدوري أقدم كامل اعتذاري لكل ما قد جرى بحقك. أرضيت؟
أشكر لطفك الكريم.
أنت الآن طليق يا دكتور.
طليق؟
نعم. أهذا يدعو للاستغراب؟
لا، ولكن لا أدري أين أنا الآن.
أجل، فالمزاح من طباعك. بعد خروجك من هذه الغرفة هناك من يدلك على طريق العودة إلى بيتك.
إذن هل يمكن لي الاستئذان من محضرك؟
أرجو أن أراك مرة أخرى في مكان آخر يا دكتور.
وأنا كذلك، عن إذنك.
بالمناسبة، حاول ألا تخرج من البلاد.
طيب.
لا تقلق، إنها مسألة بسيطة وروتينية.
أعي ذلك. مع السلامة.
مع السلامة. ربما تكون رجلا شاطرا وداهية، إلا أنني أخيرا سأكشف عنك. بعد مقتل وحيد موسوي أنت وحدك ورقتنا الرابحة يا رفيقي. أجل، فنحن سنكون على موعد في المستقبل.
نعم أيها الأحبة، قبل نهاية الحلقة تابعنا المحاورة التي دارت بين محمود والدكتور نادري، والتي انتهت بالإفراج عن محمود الذي في قلبه شك واستفسار لماذا حصل هذا فجأة، ووداع الدكتور نادري له ولسانه يهمس كالأفعى أنه يود أن يرى محمودا في مكان ووقت قريب. ما زالت الأحداث تتوالى مستمعينا، ولكن وقت حلقة اليوم شارفت على الانتهاء. ندعوكم لتتمة الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا مددا. لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي شفاء القلب من العلل، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها بعون الله تبارك وتعالى اقتباس مجموعة من الوصايا الضرورية للآباء والأمهات فيما يرتبط بتربية الأولاد، وذلك من دعاء الإمام السجاد عليه السلام لولده. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو ضيفنا في سابقتها سماحة الشيخ جعفر الهادي، فأهلا به ومرحبا.
وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة حصلنا على مجموعة من الإضاءات من هذا الدعاء المبارك، وحيث أننا نسعى لإتمام الحديث عنه في هذه الحلقة نوكل تلخيص المستفادات أو الإضاءات الأساسية إلى نهايتها بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نطلب من سماحة الشيخ جعفر الهادي متابعة هذه الاقتباسات، وقد وصلنا إلى قوله عليه السلام داعيا ربه أن يجعل أولاده أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك.
نعم، الإمام بعد هذا الدعاء يقول: ولأوليائك محبين مناصحين، ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين. في هذين المقطعين من الدعاء أو في هاتين الجملتين إشارة إلى مسألة الحب والبغض وإلى مسألة الولاء والبراء. فكل إنسان في حياته على كل حال إما يوالي أحدا أو يبرأ من أحد، يبغض أحدا ويود أحدا. فمسألة الولاء والبراء والحب والبغض هذا أمر فطري في الإنسان من أجل أن تسير هذه الغريزة في طريقها الصحيح. الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نوالي الصالحين ونبغض الفاسدين.
نعم، ضرورة لسير الإنسان في الواقع على الصراط المستقيم.
مستقيم. نعم. ولهذا الإمام يطلب من الله من جهة أن يجعل أولاده محبين لأولياء الله، مبغضين لأعداء الله، كما أنه من خلال هذه العبارة ينوه وينبه الأباء على مسألة الولاء والبراء والحب والبغض.
نعم.
وتوجيه هذه الغريزة الموجودة في قرارة النفوس وموجودة في فطرة كل إنسان. وهذا طبعا يرتبط أيضا بمسألة أخرى وهي مسألة القدوة والأسوة في حياة الإنسان وما صحيح. لهما من تأثير في حياة الإنسان. ثم الإمام بعد أن يطلب من الله الإجابة ويقول آمين، يقول اللهم أشدد بهم عضدي. هذا الدعاء وما بعده من الأدعية من هذا السياق يدل على آثار الأولاد في حياة الإنسان.
نعم.
هذه الآيات آثار عبارة أولا يقول اللهم أشدد بهم عضدي وأقم بهم أودي.
نعم.
وكثر بهم عددي وزين بهم محضري وأحي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم لي محبين وعلي حديبين مقبلين مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين. تلاحظون أن الولد له في حياة الأب والأم الوالدين يعني بركات وآثار كثيرة. الأب والأم يستفيدون من أولادهما خصوصا إذا كانوا صالحين، إذا كانوا طيبين. ولذلك الإمام يقول يكونون مطيعين لغير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين. مثل هذه الأولاد يكونون في صالح أبائهم ويساعدون أبائهم ويكونون فخرا لأبائهم وعزا لأبائهم وأمهاتهم وعونا لهم خصوصا في أيام شيخوختهم. هذه أمور تجعل الأباء أمام حقيقة، وهي إذا أحسنوا تربية الأولاد فإنهم سيحصلون على هذه الثمرة الطيبة الحلوة، وإلا فإنهم سيعانون منهم ما دام العمر.
نعم.
الخيار لهم بعد. نعم. يختارون أيهما يريدون.
يحصلوا على هذه الثمرة فعليهم أن يحسنوا تربية أولادهم.
نعم. بعد ذلك الإمام يقول وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وهب لي من لدنك معهم أولادا ذكورا. طبعا هنا الدعاء للأولاد الذكور ليس بمعنى أن الإناث لم يكونوا مطلوبين ومحبوبين ومحبذين عند الأئمة عليهم السلام أبدا، خصوصا نحن نرى اعتزازهم بالسيدة فاطمة سلام الله عليها، اعتزازهم بالسيدة خديجة سلام الله عليها، تكريمهم واعتزازهم بالسيدة زينب سلام الله عليها، وللنساء دور عظيم. الذكور هنا باعتبار أن هناك مهمات يمكن أن يقوموا بها مهمة وعظيمة في حياة الأمة، ولذلك طلبوا الأولاد الذكور. وطبعا نحن نشكر الله على كل ولد سواء أنثى أو ذكر.
نعم.
ولسنا نفكر تفكيرا جاهليا، لأن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البنون نعم والبنات حسنات.
نعم.
والنعم يسأل عنها والحسنات يثاب عليها.
نعم. من يعني كان من له بنت فليكرمها.
نعم. فمن كان عنده بنت هذه مثل الحسنة التي تدر على والدها بالمثوبات الأخروية والثواب العظيم. ثم الإمام يقول: واجعل ذلك خيرا لي واجعلهم لي عونا على ما سألتك. نعم. انظروا، هاي كلمة عونا إشارة إلى ما قلت أنهم كانوا يتوقعون من الأولاد الذكور القيام بمهام جسام. نعم. في حياة الأمة، ولذلك طلبوا وحبذوا الأولاد الذكور.
يعني هي تقتضيها في الحقيقة طبيعة حياة في زمن صدور هذا الدين،
لعله أو على كل حال كل
الحاجة
إنسان
قائمة في أي بلد. في أي نعم. مورد كان.
ثم الإمام ينتقل إلى محور آخر، ولعلنا في الحلقة السابقة هذا المحور مهم نشير إليه.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، واقتباسات من دعاء سيد الساجدين عليه السلام لولده. سماحة الشيخ جعفر الهادي، في الحلقة السابقة سألناكم عن قضية سر طلب الإمام الاستعانة واستعانته بالله تبارك وتعالى على تربية الأولاد وتأديبهم وبرهم.
نعم.
هنا نلاحظ في الطرف الآخر استعاذته بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم. ما هو سر هذه الاستعاذة؟
السر في الحقيقة يكمن في عزم الشيطان على تحريف الإنسان وعلى إلقائه في المعاصي وإغوائه، كما نرى ذلك من خلال آيات قرآنية كثيرة. ولذلك لا يكفي أن نطلب المدد من الله على تربية الأولاد، بل يجب أن نتعوذ بالله أيضا من شر الشيطان الذي في الواقع هو في بالمرصاد لنا، ليعيقنا عن كل عمل طيب، عن كل عمل صالح، ومنه تربية الأولاد. الإمام يقول: واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم في سياق هذا الدعاء، وفي بقية هذا الدعاء يقول: واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا ورحبتنا عقابه وجعلت لنا عدوا يكيدنا. يعني نظام الحياة قام على هذا الأمر، أن يكون هناك عامل معوق وهو الشيطان. نعم. في حياة الإنسان
لكي يستعاذ به بالله تبارك وتعالى، يعني بالأخير هو دافع للارتباط بالله.
نعم. وأساسا الإنسان لا يستطيع أن يصوغ جوهرته إلا من خلال الكدح والتعب والمعاناة، كما أن الحديد لا يخلص أو الذهب لا يخلص من الشوائب إلا بوضعه في النار وبوضعه في مكان يزيل تلك الشوائب عنهم. لذلك يقول: وجعلت لنا عدوا يكيدنا، سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه، أسكنته صدورنا وأجريته مجاري دمائنا. هذه نقطة مهمة، وهو أن الشيطان لا يدخل بصراحة يعني شكل مكشوف، بل قد يدخل دخولا سريا جدا إلى أعماق النفس. فالإنسان يجب أن لا يغفل عنه. لذلك الإمام يقول: لا يغفل إن غفلنا، ولا ينسى إن نسينا، يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك. هذه من أحابيل الشيطان، أنه يقول: لا، الله كريم، لا أعصي وأفعل ما تريد، وهكذا يجعلنا نستهين بالمعاصي ونستحقر الذنوب،
يعني يوقعنا في رجاء المغرورين.
نعم،
رجاء
نعم. الغرور. يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك. إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها، وإن هممنا بعمل صالح ثبتنا عنه. يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات. إن وعدنا كذبنا، وإن منانا أخلفنا، وإلا تصرف عنا كيده يضلنا. إلهي، إلا تصرف عنا كيد الشيطان يضلنا، وإلا تقنا خياله أو خباله يستزلنا. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء. هنا سئلت مرارا: كيف ندفع وساوس الشيطان عن أنفسنا؟ هذا هو الجواب. الجواب كثرة الدعاء والإنابة إلى الله وذكر الله، هذا يدفع الشيطان. عندنا حديث أن الصلاة يقصم ظهره، والصوم يسود وجهه، وكذا وكذا، فهذه الارتباطات بالله تمنع الشيطان عن الإنسان. يقول: اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك.
لعله سماحة الشيخ في ذلك أيضا إشارة إلى ضرورة تعليم الأولاد أن أي خطأ، أي معصية هي بدعوة من الشيطان، فيجب أن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى منه. يعني في الحقيقة أيضا تعويدهم على ما يناسبهم من ذكر الله تبارك وتعالى.
هذا في الحقيقة أهم الفقرات التي، وأكثر الفقرات صراحة، في طلب الخير للأولاد. وفي الواقع هذه الفقرات وهذا الدعاء منهج. طبعا نحن لم يسمح لنا الوقت أن نغوص في أعماق هذه العبارات والإيماءات والإشارات العظيمة، ونحث المستمع الكريم والمستمعة الكريمة أن يتأملوا في الصحيفة السجادية، التي هي في الحقيقة كلام عظيم مقتبس من مشكات إلهية. لاحظتم؟ والتعمق في هذه الأدعية يقودنا إلى الكثير من الهدايات وبالكثير من الإضاءات في حياتنا.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، في الحقيقة الفقرات المتبقية من الدعاء هي فقرات عامة، يعني
نعم،
تصلح للدعاء بها في كل مكان،
نعم،
وزمان. ولعل في ذلك إشارة أيضا إلى ضرورة اهتمام الوالدين بغرس بذور الخير، بذور الاستعانة بالله، بذور المحبة في نفوس الأولاد.
نعم.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، بقيت دقائق من الوقت المخصص لهذه الحلقة، أسألكم سؤال يرتبط بقضية الدعاء والمهم في تعليم الأدعية للأولاد.
السيدة الزهراء سلام الله عليها ينقل الإمام الحسن حولها قصة جميلة. يقول: كانت أمنا فاطمة حينما تقوم للدعاء والتهجد تقيمنا وتوقظنا في بعض الليالي في منتصف الليل، وتحاول أن تشغلنا بشيء حتى نبقى يقظين لنعيش أجواء المناجات والدعاء في منتصف